بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح الاول من اول الايه الاولى. اذ كان كثيرون قد اخذوا بتاليف قصه في الامور المتيقنه عندنا كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمه. رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاؤفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. والمجد لله دائما أبديا أمين. يسوع المسيح هو الشخصية المحورية في العهد الجديد. 27 سفر هي أسفار العهد الجديد كلها بتدور حوالين شخص ربنا يسوع. وكل سفر من الأسفار 27 كتب من أجله وكتب عشان يكشف جانب في شخصية أو في عمل ربنا يسوع. مين يسوع المسيح اللي بيدور حواليه أسفار العهد الجديد؟ هو نجار الناصرة من الجليل من اليهودية. قضى كل حياته يعلم ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. وفي النهاية في صباح يوم الجمعة في سنة 30 ميلادية نفذ فيه الرومان حكم الموت صلبا مع 2 من اللصوص من قطاع الطرق، رغم انه لم يسرق او لم يقتل او لم يحمل سلاحا، لكن الاتهام اللي اتهم به انه هو بيدعي انه ملك اليهود، فلذلك صلب بحث من اليهود وبموافقة من الرومان. وظن الجميع بعد صلب ربنا يسوع انه الامر انتهى، لكن اذا بنجار الناصرة يصير هو اهم شخصية في التاريخ الانساني، بل هو محور التاريخ كله، بحيث ان لو اخرجنا او فرغنا التاريخ من كل ما يخص يسوع المسيح او من النتائج اللي ترتبت على الإيمان بشخصه، تقريبا لن يتبقى شيء في التاريخ الإنساني. أكبر نسبة وأجل الأعمال للرسامين وللنحاتين وللموسيقيين وللمغنيين والمؤلفين كلها بتدور حوالين شخص ربنا يسوع. ناس كرست كل حياتها من أجله، حتى الخدمات الاجتماعية اللي ممكن تتشاف على مستوى العالم اللي كان دافع ليها هو الإيمان بشخص ربنا يسوع، زي الملاجئ والصليب الأحمر. فلذلك بقول لو شلنا شخص ربنا يسوع من التاريخ وكل الآثار اللي هو تسبب فيها، لن يتبقى في التاريخ الإنساني شيء. حتى على مستوى العلوم الإنسانية كتير من الناس المخترعين أو المكتشفين كانوا ناس رهبان تكرسوا لخدمة ربنا يسوع. لذلك فشخص ربنا يسوع هو الشخصية المهيمنة على التاريخ. طيب كيف بدأت قصة ربنا يسوع وإلى ما ستنتهي هذه القصة؟ هو ده محور أسفار العهد الجديد. فلذلك السؤال بتاعنا النهاردة هو كيف دونت الأناجيل اللي هي بتحوي قصة حياة ربنا يسوع، عشان تبقى دية المحاضرة نمرة 5 في سلسلة محاضرات مقدمة في العهد الجديد. في الحقيقة الأناجيل دونت على 3 مراحل. المرحلة الأولى في ظل الظروف اللي احنا تعرفنا عليها في 4 محاضرات سابقة، من جهة طبيعة المجتمع اليهودي والمجتمع الروماني وتأثير الثقافة اليونانية اللي كانت سائدة، في ذلك الحين في هذه الأجواء بدأ يسوع الناصري الكرازة بتاعته. وكانت كرازة السيد المسيح أنه قد اقترب ملكوت الله، ده محور كرازته. ملكوت ربنا هو شهوة كل إنسان يهودي طقي نتيجة العهد القديم كله، معاملات الله في القديم ووعود الله في القديم. بقوا اليهود منتظرين ان الله يملك مش بس على جنس اسرائيل، لكن تصير الارض كلها ملك للرب، للرب الارض ومليها. وزي ما شفنا في تشكيل الوجدان اليهودي والفكر اليهودي، ان كل ما كانوا بيمروا بألم وبضيق وبالضطهاد كان بيقوى عندهم البريق بإيمان بمجيء المسيح. ففي ملء الزمان لما بدأ ربنا يسوع يكرز أنه قد اقترب ملكوت الله، كانوا اليهود بيرزحوا تحت نير الاحتلال الروماني، فهم متشوقين لظهور المسيح اللي هيعلن ملكوت ربنا. الحاجة التانية كانت طبيعة المجتمع، النسبة الأكبر من الناس ناس فقراء، ناس مساكين وواقعين تحت ضغط الناس الأغنياء. فإذا بيسوع المسيح بيكرز يطوب هؤلاء المساكين وبيعمل معجزات علشان يؤكد أو عشان يدي صورة لملكوت ربنا. يعني إيه ملكوت ربنا؟ يعني ربنا يملك. طب لما ربنا يملك ايه سمات المملكة بتاعته؟ يشفي مرضى، عايز يقول ان مملكة الله ما فيش فيها مرضى. يخرج ارواح شريرة، عايز يقول ان مملكة الله هيحررنا من سلطان ابليس. يقوم من الموت، عايز يقول ان مملكة الله مملكة احياء ليست هي مملكة اموات. فكانت المعجزات بتعلن طبيعة ملكوت الله، يشبع جموع، في ملكوت ربنا ما فيش جوع، في حال شبع. وكان دوت إذانا ببداية العصر المسياني زي ما تنبأ عنها الأنبياء في القديم. فلما بصوا لحياة ربنا يسوع والأعماله كانت كلها بتعلن بداية العصر المسياني. يعني مثلا أشعياء 35:4 يقول إيه؟ كونوا لخائف القلوب، الناس الخايفة، الناس القلقانة، الناس المتوترة، الناس المساكين، الناس الغلابة، الناس الضعفة، دول اللي بتعلن بيهم بشارة الملكوت. هوذا إلهكم، اللي ظاهر ليكم ده هو إلهكم. لما هيظهر إيه العلامات؟ حينئذ تتفتح عيون العمي. لا، ربنا يسوع بيفتح عينين عمي كثيرين، وأذان الصم تتفتح ويترنم لسان الأخرس. رجل أصم أعقد، يعني أعقد ما بيكلمش، أصم ما بيسمعش، مسيحش فيه. حينئذ يقفز الأعرج كالأيلي، المتكسح يوم يجري زي الغزال. شفنا المتلوج المدلى من السقف، وصفنا مريض بركة بيت حزدة، عرج بيقفزه. وتكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدس، ده جاي يرسم لينا سكة، قال لنا أنا هو الطريق. السكة دي لا يعبر فيها نجس، سكة قديسين، سكة أنقياء. لا يكون هناك أسد، إبليس عدوكم يقول كأسد زائد، لا ملهوش سلطان على اللي سايرين في السكة ديت. الذين في يدي لا يخطف أحد منهم شيء. فطبقوا النبوات بتاعة العصر المسياني لقوها بتنطبق على شخص يسوع الناصري. يبقى دوت بداية العصر المسياني. كان لما بيعلم الجموع يستخدم الأمثال كما هي عادة الأنبياء في القديم. شفنا أشعياء وشفنا حزقيال وشفنا إرميا. في تعليمهم كانوا يستخدموا الأمثال بينهج ذات النهج. أيضا في حياته وفي تعليمه كشف محبة الله للخطاة، بيقرب من الناس الخطاة، بيأكل معاهم، بيغفر خطاياهم، بيدي مفهوم جديد للناموس. السبت مش علشان الواحد يقعد يحط ايده على خده، السبت ده لأعمال الرحمة لامتداد ملكوت ربنا، لأن هي دي راحة الله الحقيقية ان يملك على الإنسان. لكن تعاليمه وشرحه للناموس ومعاملاته مع الخطاة ما عجبتش قيادات الأمة، الكهنة ومعلمي الناموس والقادة شيوخ الشعب، ما عجبهمش النهج دوت، ما عجبهمش ان يكون ده مفهوم الناموس، ما عجبهمش ان يكون دي شخصية ربنا اللي يحب الخطاة ويترفق بيهم. فكانت النتيجة عقد المؤامرة لصلبه، وظنوا انه بصلب المسيح انتهى الامر وخلصت القصة على كده. ورأي ما الأشعياء في النبوة 53:8، في جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء. الناس اللي كانوا عايشين في الجيل بتاعه لما شافوه متعلق على الصليب قالوا خلاص ده اتقطع الجدر بتاعه، ده شخص بطوله ما عندوش ولاد ما عندوش نسل، خلاص والوقت صلب خلص. كل اللي في جيله ظن أنه قطع من أرض الأحياء، لم يكون هناك اسم يذكره أحد يدعى يسوع الناصري. دي المرحلة الأولى في تدوين الأناجيل، كرازة ربنا يسوع، خدمته، تعليمه، حياته، أول مرحلة. جت بعدها المرحلة الثانية، في فجر يوم الأحد يدوي خبر في كل أنحاء أورشليم والقرى المحيطة إن يسوع الناصري قد قام من الأموات. ومش بس قام من الأموات، ده ظهر لكثيرين، ومش بس ظهر، ده صعد إلى السماء، وصعد من على جبل الزيتون. وجبل الزيتون غير الجبال في مصر مثلا، جبالنا غير مسكونة، إنما جبل الزيتون مسكون، في ناس سكنة زي جبال لبنان كده، تلاقي المدن على جبال. فصعد على مرأة من الجميع، وفي صعوده يوصي تلاميذه، متى 28:19، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. وفعلا كانوا الرسل وتلاميذه وكل المؤمنين به اللي هم كانوا 150 نفس في يوم 50 لصعوده لقيامته، كانوا أمنا للوصية للمسيح وصها له. مين دول؟ دول اللي قال عنهم القديس لوقا في الجزء اللي أنا قريته، كانوا معاينين وخداما للكلمة، دول اللي شافوه عينوه بعينيهم وخدموه وخدموا معاه، هم دول اللي حيروحوا يشهدوا بما رأوا وبما سمعوا. بس أحب أوضح نقطة من جهة أتباع المسيح اللي كانوا يدعوا الحواريون، وتلامس المسيح دعوا الحواريون لأنه كان أسلوب المسيح في التعليم الحوار، يسأل ويجاوب وهم يجاوبوا، أو هو يسأل أو هم يسألوه هو يجاوب. فكان أسلوب المسيح يعتمد على الحوار، لذلك تلامذته دعوا الحواريون اللي بيدخلوا في حوار معاه. دول كانوا معاه من بداية خدمته. انجيل القديس يوحنا الاصحاح الاولاني، ربنا يسوع بعد ما تعمد من يوحنا المعمدان طلع على الجبل مباشرة بعد المعمودية مباشرة، صايم 40 يوم و40 ليلة، عمل فيهم ايه؟ ربط الشيطان، زي ما هو قال في المثل انه لو في انسان قوي متسلح يحفظ امواله في امان، لكن متى جاء من هو اقوى منه متسلح القوي ده الشيطان والاملاك بتاعته النفوس اللي اقتنصها لارادته كل الجنس البشري، فجاء من هو اقوى منه ربنا يسوع قيده على الجبل ربطه هزمه، وبعد كده بدأ نزل بعد ال40 يوم على الجبل علشان يبتدي يحرر النفوس ويضمها لملكوت ربنا. فنزل من الجبل لسه ما بداش المسيح الكرازة بتاعته، فراح في المكان اللي كان يوحنا بيعمد فيه، فيوحنا أول ما شافه قال هوذا حمل الله، يوحنا 1:36. فكان واقف 2 من تلاميذ يوحنا مع يوحنا المعمدان، فلما سمعوا المعلم بتاعهم بيشاور على يسوع بيقول هوذا حمل الله، فتركوا يوحنا وتبعوا يسوع. لسه المسيح ما فتحش فاه بالتعليم، 2 هم ماشيين وراه، مين؟ أندراوس ويوحنا الحبيب. يا معلم أين تمكث؟ تعالي وانظر. راحوا مكثوا معاه ذلك اليوم نحو الساعة 10. 2 أندراوس وجد أولا أخاه سمعان بين 3، يوحنا جاب أخو يعقوب بين 4. هذا أول يوم. في الغد مسيح طالع شاف فيلبس قال له اتبعني بين 5. فيلبس جاب نثنائيل اللي هو بارثلماوس، وجدنا مسيح فين؟ نصير شيء صالح، تعالى انظر بقينا كام؟ بقينا 6. احنا لسه المسيح ما فتحش فيها بالتعليم، هو في 6 من التلامذة معاه. فلما القديس لوقا بيتكلم عن المؤمنين كانوا معاينين وخداما للكلمة، دول معاه من أول يوم شايفين وسمعين، وما في تعليم قالوا المسيح إلا لما كانوا هم حضور فيه. فزي ما بقول بعد صعوده المؤمنين بيه وتلامذته 120 نفس، فدول كانوا أمنا للوصية بتاعته. طب كانوا بيكرزوا يقولوا إيه؟ عندنا نموذج للكرازة اللي كرزوا بيها الرسل، سفر الأعمال الإصحاح العاشر معلمنا القديس بطرس لما راح لكرنيليوس قائد المئة بيقول إيه؟ يسوع الذي من الناصرة، يسوع ده اسم بشريته اللي من الناصرة، يعني ده بيتكلم على فترة ميلاد ربنا يسوع، تجسده ظهر في الهيئة كإنسان، محور في الكرازة. نمرة 2 كيف مسحه الله بالروح القدس معموديته، لأن كانت يوم إعلان أنه ده ابن الله، ده تاني محور كان في الكرازة. المحور الثالث جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، معجزاته والآيات اللي عملها، محور ثالث في الكرازة. ونحن شهود بكل ما فعل، احنا الرسل اللي اكلنا وشربنا معه بعد قيامته، احنا شهود لحياته والتعاليم وكل اللي عمله. يبقى كانت كرازة الرسل المسيح اللي مولود من عذراء، اللي ممسوح بالروح القدس في الأردن، اللي بيعمل معجزات، اللي في كل حياته يعني تعليمه وأسلوبه في الحياة وتعاملاته وشخصه. طب ايه تاني كان في محور الكرازة؟ قتلوه معلقين اياه على خشبة، صلبه، هذا اقامه الله في اليوم الثالث قيامته. هذه كانت محور الكرازة اللي كانوا الرسل بيكرزوا بيها. ولما كانوا بيكرزوا الناس يهود كانوا يوفقوا الكلام ده كله على نبوات العهد القديم، هذه كانت شكل الكرازة اللي الرسل بيكرزوا بيها. دي كانت المرحلة التانية كيف دونت الأنجيل. يبقى المرحلة الأولى خدمة ربنا يسوع، المرحلة التانية الكرازة، التقاليد الشفهية، التعاليم اللي المؤمنين بالمسيح والأباء الرسل راحوا يكرزوا بيها. جت المرحلة الثالثة، مرحلة التدوين. الكتابة بقى، أولا ليه جت مرحلة التدوين؟ الرسل والمؤمنين كانوا بينشروا الإيمان بالمسيح جوه أورشليم وخارج أورشليم، وانتقلوا لآسيا الصغرى وانتقلوا لأوروبا، قعدت الكنيسة لمدة 30 سنة تكرز بالتعاليم الشفهية اللي اتكلمنا عنها ديت. يسوع اللي من النصري، اللي اتعمد، اللي عمل معجزات، اللي حياته وتعاليمه وأمثاله، اللي اتصلب، اللي قام. فصارت التعاليم الشفهية ديت هي موضوع الكرازة، وكانت مسنودة بموهبة تسمى النبوة. ايه النبوة؟ النبوة مش طبعا في احد معنيها انه حد يتنبأ بامور مستقبلة، لكن النبوة ليها معنى اخر، من يتنبأ يبني الكنيسة، لكن من يتكلم بلسان يبني نفسه. طب يعني ايه اللي بيتنبأ يبني الكنيسة؟ التنبؤ ان كان الروح القدس يدي لبعض المؤمنين موهبة تسمى موهبة التنبؤ، ان واحد من اتباع ربنا يسوع، من تلامذته، من النفوس اللي عاشت معاه، يبقوا المؤمنين مجتمعين، يحل عليه الروح القدس فيقوم ينطق بكلمات قد تكون مثل من الامثال اللي قالها المسيح، قد تكون بيحكي معجزة عملها المسيح، قد تكون تعاليم قالها المسيح، يتنبأ. وكان الروح القدس يدي لمؤمنين آخرين في الكنيسة موهبة تمييز الأرواح، لذلك قال معلمنا بولس الرسول لما تجتمعوا فليتنبأ اثنان أو ثلاثة على الأكثر. يعني قوموا تلك كأني ثلاث فصول من الكتاب المقدس الذي لم يكتب بعد، كأنهم بيقروا ثلاث فصول، والناس اللي ربنا مديهم موهبة تمييز الأرواح يميزوا الكلام، والناس بقى اللي ربنا مديهم موهبة التعليم يقولوا يشرحوا الفصل اللي قيل على لسان النبي الفلاني ده اللي وقف يتنبأ. هكذا كانت الكرازة لمدة 30 سنة، شهود بينقلوا تقليدات عن المسيح من جهة حياته، من جهة أعماله، من جهة معجزاته، من جهة تعليمه، مسنودة بالروح القدس، والإيمان بينتشر. دي مرحلة. جت بعدها مرحلة تاني، أن بعض هذه التقليدات المنقولة، كلمات مقصورة للمسيح، أمثال الناس بتتداولها للمسيح، معجزات الناس بتتداولها عن المسيح، بدت تكتب في مسودات، قول منقول المسيح قاله، فيجي واحد يروح كتبه، معجزة بتتحكي المسيح عمل وعمل، فيجي واحد يروح كتبه. لاحظ الأباء الرسل أن بعض هذه الكتابات لم تكن تتفق مع اللي هم عينوه وسمعوه. معلمنا القديس لوقا في الجزء اللي أنا قريته يقول إيه؟ إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة، بدينا نسمع بقى ناس بتقول كلام بس يعني لا متألف، إحنا اللي كنا معينين ما الكلام ده لا. فإذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا، إحنا في حاجات إحنا متأكدين منها، إحنا كنا إحنا أو الذين كانوا معينين وخدام للكلمة، لا في كلام بدل الناس تألفه. فلذلك رأى الأباء الرسل وبحث من الروح القدس، تكلم أناس الله القديسين موثوقين من الروح القدس زي ما هنشوف، بدوا يدونوا البشارة، دعية إنجيل. إنجيل يعني خبر صار، خبر مفرح، لأنه خبر الخلاص، خبر ملكوت ربنا. والكتاب دعوا البشريين لأن هم اللي بيكتبوا البشارة. فهنا رأى الأباء الرسل أنه يجب أن تدون الأناجيل. يجي السؤال كيف دونت؟ عندنا 4 أناجيل، متى ومرقس ولوقا ويوحنا، كتبوا إزاي؟ تعالوا نتخيل عدة افتراضات. مش هتخرج بره منها. قد يكون كل واحد من البشريين الأربعة قعد لوحده وكتب، أهو متى في حتة كاتب ومع نفسه، ولوقا في مكان آخر وما عندوش فكرة عن متى، وكل واحد منفرد في المكان اللي هو فيه كتب بشارة. جايز للاحتمال الأول. في احتمال تاني أن يكون حصل اجتماع ما بين البشريين الأربعة، متى ومرقس ولوقا ويوحنا. متى يقول أنا هكتب كذا، مرقس يقول طب أنا هكتب كذا، لو أنا هكتب كذا. جايز. احتمال تاني. احتمال تالت أن يكون متى كتب وكتاب متى ده انتشر فوقع تحت إيد مرقس رسول، طبعا مع حفظ الألقاب لأبائنا الرسل الأجلاء يعني، والكرامة والمكانة مش مجرد لفظ طبعا. أو قد يكون مثلا لوقا معاه نسخة من اللي كتبه متى ومعاه نسخة من اللي كتبه مري مرقس وأراهم وبدأ هو يكتب لوقا. جايز يعني احتمال من التلاتة مش هتخرج برا منها. لكل واحد كتب لوحده ما عرفش التاني بيكتب ايه، يا هم قعدوا مع بعضيهم ونسقوا ايه اللي هيكتبوا كل واحد، يا اما ما قعدوش مع بعضيهم بس بشير او اكثر معاه البشارة بتاعت البشير التالت. يعني في واحد كتب واللي كتبه ده معاه بشير نمرة اتنين وبشير نمرة تلاتة، فهم بيكتبوا أرو اللي كتبوا البشير التالت وعندنا بشير رابع احتمال. طيب تعالوا ندرس التلات احتمالات دول في ضوء ما ذكر في كلمة الله. أولا فكرة ان كل كاتب قاعد لوحده، وزي ما أحيانا بعض الصور الأوروبية تحديدا تصور الكاتب قاعد وشخص للسماء كده وكأنه بيتلقى رسالة أو كأن في ملاك بيهمس في أذنه وهو بيكتب، فكرة إنه واحد قاعد يتلقى وحي كإملاء من السماء، الفكرة دي في الحقيقة ليس لها قبول إطلاقا لما نحط البشائر الأربعة جنب بعضها. أولا الآية اللي قالها معلمنا القديس لوقا اللي أنا بديت بها الحديث، لوقا بيقول إيه الرسول؟ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق. يبقى البشير هنا كان بيعمل بحث، بيتتبع وبيتقصى وبيسمع وبيفكر وبيقارن وبيربط، مش قاعد يتلقى إملاء من السماء. قد تتبعت، يبقى إذن فكرة إن واحد قاعد لوحده كده وجاي له إملاء من السماء دي ما حصلتش. طب فكرة إن هم يجتمعوا مع بعض ما حصلتش، لأنه إحنا عدنا 30 سنة تقريبا بعد قيامة ربنا يسوع بنكرس في العالم كله، والرسل انتشروا في كل أرجاء المسكونة وما سمعناش ان هم قعدوا مع بعض. وان كانوا قعدوا مع بعض طب ليه هنجد فيه تفاوت فيما اتفق على انه تاريخ كتابة بشارة متى نسبة لمرقس نسبة للوقا؟ لا ده فيه تباين في التواريخ. طب ما اذا كانوا كتبوا مع بعضهم او اجتمعوا كل واحد قرر مكانة النسخ تطلع في تواريخ متقاربة يعني. فبرضو فكرة ان يكونوا اجتمعوا ونسقوا ما بينهم برضو غير مقبولة. طب ما ليه الاحتمال الاقوى؟ الاحتمال الاقوى ان بشير او اكتر كان معاه نسخة من كتابة البشير التالت. احنا دلوقتي مش هنقول اسامي لان مش عارفين مين، هنقول واحد اتنين تلاتة اربعة بشير الاربعة. الاحتمال الأقوى وحنبحثه مع بعض أن البشير واحد والبشير اتنين معاهم نسخة من اللي كتبوا البشير تلاتة، والبشير الرابع ده كان له خط تاني هنشوف دلوقتي. طب هل في كلمة الله ما يشير أنه فعلا ممكن يكون بشير كتب والبشارة بتاعته نسخت لأكتر من مكان؟ ما هو البشير التالت ده كتب لبلد، طب البلد دي معاها الكتاب، إيه اللي حيوصلها البشير واحد وبشير اتنين؟ إنه كانت البشارة بتنسخ وتتنقل لكنائس أخرى. طب دي مسنودة من كلمة الله؟ مسنودة جدا، هنتكلم عنها بالتفصيل في المحاضرة اللي جاية. بس يعني يكفي أقول لكم آية واحدة، إنه معلمنا القديس بطرس الرسول بيكتب في الرسالة بتاعته بيقول لهم كما كتب إليكم أخينا الحبيب بولس الذي في رسائله أشياء كثيرة عسرت الفهم يعرفها غير الفاهمين لهلك أنفسهم. طب وانت مش عرفك بطرس اللي بيكتبه بولس؟ لا، ما كانت الرسائل بيبعتها الرسول لكنيسة، الكنيسة تنسخها وتبعتها الرسائل لكنائس أخرى، فكانت بتنتشر وسط الكنائس. يبقى فكرة ان يكون في بشير كتب والنسخة اللي كتبها البشير دي نسخ منها دي مقبولة تماما في وسط كلمة الله. ففي احتمال كبير قوي يكون البشير واحد والبشير اثنين معاهم نسخة من اللي كتبوا البشير ثلاثة. في الحقيقة أول من أشار للفكرة ديت اللي هي رفض فكرة إنه البشير قاعد وبيتلقى وحي بمعنى إملاء من السماء، أول واحد طرحها القديس أغسطينوس، عمل كتاب سماه حول اتفاق البشائر. فكان هو أول واحد رفض فكرة أن يكون كل بشير كان قاعد منعزل كده وبيتلقى إملاء من السماء، بل أكد فكرة أنه في بشير معاه نسخة من بشير آخر. بس أغسطينوس قال مرقس البشير، مرقس البشير كلام أغسطينوس كان معاه نسخة من بشارة متى، ده الرأي اللي تبناه أغسطينوس. الرأي صح، لكن جزئية مين كان معاه نسخة من مين في الحقيقة الدراسات الحديثة وهنشوف دلوقتي مع بعضينا تؤكد انه مش متى اول واحد كتب ومرقس معاه نسخة من متى، لا هنلاقي الرأي ده مرفوض، بس المبدأ اوكي متفقين عليه. يبقى اذا خلاصة النتيجة لغاية دلوقتي ان احنا بندور نوانير البشائر الاربعة، بشير او اكتر معاه نسخة من اللي كتبوا البشير الثالث. طيب ليه ما بنقبلش فكرة ان كل بشير منفصل وبنزكي فكرة انه بشير او اكتر معاه نسخة من بشير تاني؟ اقول لكم لان ببساطة لما نمسك اول ثلاث اناجيل متى ومرقس ولوقا نلاقيها متشابهة جدا، بمعنى ان احنا ممكن نجيب ورقة ونقسمها ثلاث اعمدة، نمسك متى من اوله ونكتب، نرص متى، نيجي في العمود اللي جنبه قدام اللي ذكره متى نشوف جه فين عند مرقس ونبتدي نكتبه، نيجي قدام متى ومرقس نيجي في العمود الثالث ما ذكره لوقا، لما نحط الثلاثة دول جنب بعض هنجد في تشابه قوي جدا ما بين متى ومرقس ولوقا في الترتيب في المحتوى. يعني المسيح راح النصر ما عمل حاجات كتيرة في النصر، لا اللي ذكروا متى في النصر سي مثلا، مش ده القصد بس انا بدي المثل، تلاقي مرقس ذكروا في النصر و يعني هو لما دخل كفر نحوم عمل ست سبع حاجات، فمتى يقول لك دخل كفر نحوم فذكر حاجة منه، مرقس يقول لك دخل كفر نحوم ذكر حاجة تاني، لا ذكر نفس اللي ذكروا متى، ده أقصده بالترتيب. يبقى لما نحط الثلاث أناجيل جنب بعضها هنلاقي الترتيب واحد، المحتوى واحد، لما دخلنا كفر نحوم عملنا كذا عند مرقس، دخلنا كفر نحوم عملنا الكذا دي، رغم انه ممكن يكون مسيح في كفر نحوم عمل ست سبع حاجات، لا المحتوى هو هو، بل ممكن تكون نفس الألفاظ. فدعية الثلاث أناجيل دول متى ومرقس ولوقا الأناجيل الإيذائية، إيذائية يعني يمكن أن يوضع إنجيل إيذاء مقابل بالجوار مع إنجيل آخر، ولفظة متاخد من اللغة الفرنسية الكلمة يمكن قراءتهما معا، أدي معنى كلمة إيذائية، يعني أنا نحط ده جنب ده جنب ده يتقروا نفس الموضوع. فبقى عندنا في تشابه ما بين أول ثلاثة أناجيل. طيب هل فكرة الإملاء في الوحي تتفق مع وجود التشابه دوت؟ لا ما تتفقش. ليه؟ هقول لكم خمس حاجات. لو في إملة لمتى والمرقس واللوقا، طيب كيف نفسر إن في تشابه قوي ما بين متى ومرقس. ماشي دي تتفق مع الآن، بس تخدوا بقية كلامي. فعلا في تشابه قوي جدا ما بين متى وما بين مرقس، لدرجة إنه لو أنا قريت إنجيل القديس متى وجيت بعد كده قريت إنجيل القديس مريم مرقس، الكلام ده أنا سمعته قبل كده، الكلام ده أنا قريته قبل كده. 90% من إنجيل ماري مرقس موجود في متى، ونص تعاليم متى موجودة في لوقا. فعلا في تشابه، بس في نفس الوقت نجد في اختلافات في أحداث حدث يتذكر هنا وما يتذكرش هنا، في اختلافات في أمثال، مثل يتذكر هنا وما يتذكرش هنا، يتذكر هنا وهنا وما يتذكرش في التالت، في اختلافات في معجزات، بعض المعجزات جت في التلات أناجيل. أنا دلوقتي مستثني يوحنا اللي حكم على الأناجيل الإيذائية اللي بتؤكد لنا رفض فكرة الإملاء، إنه صح في تشابه قوي بس وقت نفسه في اختلافات، مش تناقضات، اختلافات. في مثل يتذكر هنا وهنا وما يتذكرش هنا، في مثل يتذكر في مكان واحد ما يتذكرش في الاثنين التانيين، في معجزات ممكن تذكر في التلاتة، ممكن تذكر في اثنين، ممكن تذكر في واحد بس. فأحداث قصة كده حصلت في حياة المسيح، ممكن تلاقي إنجيلي ذكرها والاثنين التانيين ما ذكروهاش. طب يتفق هذا مع الإملاء إزاي؟ إيه غاية الإملاء إذا كان بيقول حاجة هنا وهنا ما بيقولهاش، وهنا يقول حاجة تالتة مخالفة للاثنين دول أو متفقة معهم؟ هنا سؤال ملهوش إجابة. فدي نمرة واحد، يعني يا إما التلاتة مختلفين تمام الاختلاف، ما أقصدش الاختلاف يعني تناقض حبيبي، أقصد بكلمة الاختلاف مختلفين، ده ذكر حاجة، ده ذكر حاجة تانية خالص، ده ذكر حاجة تالتة خالص، مش متناقضات، ما بتكلمش على تناقضات. ماشي، أقبل أن يكون ده تملى وده تملى وده تملى، لكن في تشابه. طب هو بيمل نفس الكلام هنا وهنا وهنا ليه؟ طب إذا كان بيمل نفس الكلام، طب ليه في اختلاف هنا، حاجة مش مذكورة هنا مش مذكورة هنا؟ ما هنا حيبقى عندنا سؤال ملوش إجابة. إيه الداعي؟ ما هي التلاتة يبقوا تبي كمل، التلاتة يبقوا مختلفين لكن متشابهين، وكل إنجيل بينفرد بحاجة غير التاني. طب يعني إيه معنى الإملاء هنا؟ فده أول سؤال، ما يرفض فكرة الإملاء. السؤال التاني، لو في إملاء، إنه الوحي ربنا بيملي متى مرقس لوقا، وده بيكتب قاعد في أوضة كده بيتلقى إلهام، هنجد مثلا متى يجمع تعاليم للسيد المسيح مع بعضها. يعني مثلا المسيح لما اختار ال 12 تلميذ في متى 10 ادهم وصايا، متى راح رصص الوصايا دي كلها ورا بعضها. المسيح لما قعد على جبل الزيتون راح قايل متى 24 نبوة جبل الزيتون ورا بعضها، دي في متى. لما راح عند لوقا الاقيه راح مفنط العظة بتاعت إرسالية ال 12 تلميذ، يقول حتة هنا وحتة هنا وحتة هنا، نبوة جبل الزيتون هنشوف الكلام دوت، يقول حتة هنا وحتة هنا. لا، إيه معنى بقى في الإملة كده؟ ليه الروح القدس يملي على بطرس رص متى رصت عظة كاملة ورا بعضيها، ومتى يكتبها ورا بعضيها، ويجي اللوقا يروح مملي حتة في الأول وحتة في النص؟ ليه؟ الكلام مش منطقي. نمرة تلاتة، لو في إملاء، الداعي أن قصة الميلاد يذكرها متى ولوقا ومرقس ما يجيبش سيرتها خالص؟ طب الروح القدس اللي بيملي، طب ليه؟ وذكر تفاصيل في متى ما ذكرهاش في لوقا، طب ليه؟ عندنا تساؤل. يرفض فكر الإملاء. ظهورات القيامة دي تبدو، ظهورات القيامة كأنها متناقضة، تبدو لا متناقضة. لما نحط الزهرات بتاعة القبر وظهورات المسيح، هلا طب ما إذا كان بيملي ما يملي نفس الكلام هنا وهنا، ليه يبان في تباين؟ يبقى الخلاصة فكرة الإملاء إن بشير قاعد لوحده وبيتلقى وحي من السماء وبيكتب زي حد بيمليه، الفكرة دي مرفوضة. أمال إيه؟ كل بشير كان عنده هدف معين يريد أن يظهره في كتابة البشارة بتاعته. طيب عجلنا السؤال، ايه معنى التشابه؟ ان في تشابه في اجزاء ما بين متى وما بين مرقس وما بين لوقا. الرد ببساطة انه في اتنين من البشائر معاهم نسخة من اللي كتبوا البشير الثالث، ففي بشير كاتب بشارة، البشير الأولاني كان معاه النسخة ديت، عشان كده في حاجات مشتركة. البشير الثاني كان معاه نفس النسخة، فلما نرد ليه في تشابه بين الثلاث بشارين، لأنه ببساطة كان في بشيرين معاهم نسخة مما كتبوا البشير الثالث. يبقى احنا كده حلينا مشكلة التشابه. مشكلة التشابه رفضت فكرة الإملاء. مشكلة التشابه الرد عليها ازاي؟ انه في بشيرين، اتنين من البشريين كان معاهم نسخة مما كتبوا البشير الثالث. يبقى احنا كده ردينا على جزئية التشابه ما بين الثلاث أناجيل الإزائية. طيب هجبنا سؤال، مين كان معاه نسخة من مين؟ احنا بنتكلم في متى ومرقس ولوقا. ممكن يكون متى هو اللي كتب، واللي كتبه متى مع مرقس ومع لوقا. ممكن يكون مرقس هو اللي كتب، واللي كتبه مرقس مع متى ومع لوقا. ممكن يكون لوقا هو اللي كتب، واللي كتبه لوقا مع متى ومع مرقس. ممكن حلت لنا مشكلة التشابه. طيب احنا عايزين نعرف مين اللي كتب الأول وكانت نسخته مع الاثنين البشريين الآخرين. أنا هقف هنا عشان ما تتلخبطش الدنيا. يبقى احنا وفين عند نقطة محددة، احنا بنتكلم على كيف دونت الأناجيل الأربعة. قلنا المرحلة الأولى حياة المسيح وخدمته، المرحلة الثانية الكرازة الشفهية بتاعة الرسل، المرحلة الثالثة التدوين اللي خلى الرسل يدونوا، لأن زي ما قلنا إنه في ناس أخذت تألف قصص، فالتلاميذ كان لازم يدونوا الأمور المتيقنة منين؟ من شهود العيان اللي شافوا وسمعوا. طيب إزاي كتبوا الأناجيليين الأربعة؟ هل كل واحد كتب لوحده مع نفسه ما يعرفش التاني بيكتبه؟ هل اجتمعوا مع بعضهم؟ هل واحد أو أكتر مع نسخة؟ رفضنا فكرة أن كل واحد قاعد لوحده، ببساطة عشان التشابه مع الاختلافات. طيب إزاي نفسر أن في تشابه؟ أنه عندنا اثنين من البشريين كان معاهم ما كتبه البشير الثالث، فكده لما نلاقي في تشابه بين الثلاثة ما عندناش مشكلة. في بشير كتب، واللي كتبه ده كان في ايد البشير الاولاني فاخد حاجات منه، وكان في ايد البشير التاني فاخد حاجات منه. فممكن نلاقي حاجات في الثلاث بشاير، ممكن نلاقيها فيه بشارتين. طب السؤال، مين اللي كتب الاول؟ بعد البريك ناخدها، بس طبعا ببساطة اللي المحتوى بتاعه اكتر في الاول وفي التاني يبقى ده الاساسي. لو البشير نمرة 3 المحتوى بتاعه معظمه موجود في البشير نمرة 1 وفي البشير نمرة 2، يبقى بالتأكيد هو اللي كتب الأول. بس احنا هنشوفها بالتفصيل بعد البريك. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.